ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. لن تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية، تأكيد جديد من الحكومة السعودية يخرج من رئاسة الوزراء في جلسة ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز. المملكة أرجعت الأمر إلى هجمات حركة أنصار الله اليمنية على مواقع إنتاج البترول والغاز، والتي تؤثر على قدرتها الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، معتبرة هذا التصعيد دليلاً على موقف الحوثيين من الدعوة الخليجية لاستضافة المشاورات اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل. مجلس الوزراء السعودي أكد على أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك بلس في توازن أسواق البترول واستقرارها، ودعا إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. ينضم إلينا من جدة الدكتور محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا. أهلا بك معنا دكتور. إلى ماذا يشي موقف الحكومة السعودية من عدم تحمل الرياض مسؤولية نقص إمدادات البترول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا يعرف أن هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية وبالتحديد على منشآت النفط تعددت وتزايد خلالنا الأخيرة بشكل كبير لا يطاق، ونعرف أن الحوثيين من ورائهم إيران وهي تحرضهم، وكنا نعتقد أنها ورقة ضغط لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، لكن مع بزوغ الاتفاق وظهور علامات بتوقيعه قريبا، كنا نتوقع أن يكون هذه الهجمات قد انخفضت وانتهت. ما يحدث الآن أن المجتمع الدولي وبالذات الدول الغربية والأمم المتحدة هي فقط تستنكر وتشجب دون اتخاذ أي إجراءات في هذا المجال لتقليص أو لإنهاء هذه الهجمات الحوثية البربرية. وبالتالي في كل مرة المملكة العربية السعودية تتأثر سلبا من جراء تدمر بعض منشآتها النفطية، وتتحمل تكاليف كبيرة من أجل إعادة المحطات والحقول إلى سابق عهدها وعودة طاقتها الإنتاجية إلى الكامل. لكن الآن مع الإهمال الدولي الكبير ومع تغير واستمرار تجاهل هذا الموضوع، وجدت المملكة أنها تتحمل تكلفة أكثر مما تستحقه في هذا المجال، ولذلك هي أصرت الآن أن القادم من الهجمات سيؤدي إلى انكشاف بأن هنالك كثير من الدمار، وأن هذه التكلفة سوف لن تقوم بتغطيتها، وبالتالي يؤدي هذا إلى نقص في الإمدادات البترولية للمملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية.
لكن الرياض ودول الخليج دعت إلى الحوار اليمني مؤخرا، فهل تفهم المملكة أن الحرب مستمرة في اليمن بعد الرد الحوثي؟
نحن نتمنى أن يعود الحوثيون وأن يعود الإيرانيون إلى رشدهم في الفترة القادمة، ونتمنى أن يحضر الحوثيون مؤتمر الرياض الذي دعت له دول مجلس التعاون من أجل إبرام اتفاق سلام. لكني أنا شخصيا أشك أنهم سيعودون، لأن أمرهم ليس بيدهم، أمرهم بيد إيران، وإيران تحاول أن تستخدم اليمن من أجل الوصول إلى المملكة العربية السعودية في إطار التوسع الذي تطمح إليه بكل أسف.
ما الذي يمكن أن يتغير في تعامل السعودية مع المجتمع الدولي في ظل ما تصفه الرياض بالصمت الدولي على هجمات حركة أنصار الله؟
هذا الأمر هو الذي يتغير الآن. بمعنى آخر، نقص الإمدادات في وقت حرج مثل هذا، في ظل حرب أوكرانيا وروسيا، التلويح بالحظر البترولي، وإن لم تستطع أوروبا لاعتمادها كبير على النفط والغاز الروسيين، كل هذه بطبيعة الأحوال تبين أننا سوف لن نساعد في إطار تحالف أوبك بلس لتقليص النقص لو حدث في الإمدادات لمختلف دول العالم. وعلى العالم أن يعي أنه إذا أراد هذه الخدمة التي ليست هي مجانية إطلاقا، إذا أراد هذه الخدمة أن تقدمها السعودية وتستمر مصدر آمن وموثوق ويمكن الاعتماد عليه كما كان الحال في الماضي، فعليها ردع الحوثيين بطريقة يتم بموجبها إيقاف هذه الهجمات والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إبرام اتفاق سلام بينهم.
دكتور، ما الدور الذي تتطلع إليه الرياض في خضم التحديات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية في المنطقة؟
المملكة العربية السعودية أصبحت أكثر اعتمادا على نفسها، بل حتى منطقة الخليج، منطقة مجلس التعاون العربي، أصبح أكثر اعتماداً على نفسه بعد أن أدارت الولايات المتحدة ظهرها للمنطقة، سحبت الصواريخ الباتريوت وتجاهلت وذكرت بأننا نسعى لعزل المملكة العربية السعودية والأمارات، والحمد لله لا يستطيع أحد أن يعزل هاتين الدولتين وبالذات المملكة العربية السعودية وهي عاصمة المسلمين. ولذلك الآن هنالك تجاهل كبير تجاه الولايات المتحدة، ومنفتحون الآن على الشرق، الصين والهند وروسيا وغيرها، في التعاون الاقتصادي وفي تنويع اقتصادنا السعودي المحلي في الفترة القادمة.
طيب، أسعار النفط وارتفاعها هل يؤثر على المملكة اقتصاديا أم له تداعيات عكسية؟
هو يفيد في الفترة القصيرة، لكن نحن دائما وأبدا ومنذ عقود نلوح ونخشى من تأثير السلبي للأسعار المرتفعة عن حدود معينة على الطلب العالمي، على نمو الطلب العالمي على النفط. وبالتالي ولو لاحظ فإن اتفاق أوبك بلس هو يسعى إلى إحداث التوازن من أجل أن لا ترتفع الأسعار عن حد معين. ولذلك حينما طالبت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بزيادة الإنتاج، ذكرنا لهم أننا نحن أمام اتفاق مع دول تحالف أوبك بلس، وهم 23 دولة، التزمنا بحصص معينة، ولا يمكن لنا كدولة إسلامية، كدولة تراعي وتلتزم بالمواثيق وما تعهدت به، أن تخل بهذا الالتزام. إن كانت هنالك مطالب فعلى الولايات المتحدة وعلى أوروبا أن يذهبوا أو يأتوا إلى تحالف أوبك بلس في محاولة لإقناع الجميع 23 دولة، حيث أن القرارات بالإجماع بأن هنالك حاجة لزيادة المعروض. وفي كل الأحوال الآن ليس هنالك نقص المعروض العالمي على النفط، وكل الارتفاعات في الأسعار إنما هي انعكاس للتوترات الجيوسياسية في إطار الحرب الروسية الأوكرانية.
طيب دكتور، مع تطلع الدول الغربية والولايات المتحدة لفرض عقوبات على النفط الروسي، كيف سيكون شكل الأسواق العالمية برأيك؟
من فرض العقوبات على النفط الروسي هما الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما أصلا لا يستوردون إلا القليل. الولايات المتحدة تستورد أقل من 2% من النفط الروسي، وبريطانيا أقل حتى من 2%، وبالتالي هما لا يتأثران. لكن بطبيعة الحال الضغط الكبير الذي تمارسه أمريكا على أوروبا بأن تحظر استيراد النفط الروسي أمر غير محتمل، والدول الأوروبية واجهت الولايات المتحدة بأننا لا نستطيع أن نقوم بهذه الخطوة على الإطلاق، وعليكم أن تعوا ذلك. مستقبلنا الاقتصادي واعتمادنا على النفط الروسي والغاز الروسي هما أمران لا يمكن التفاوض حولهما، أو يكفي ما تم فرضه من عقوبات على روسيا في الفترة الماضية. للأسف أوروبا تنجر وراء الولايات المتحدة في كل خطوة تطلبها منها، ولا تدري أوروبا بأن هذا يؤدي بها إلى الهلاك. والولايات المتحدة بعيدة عن أوروبا، وبالتالي الأضرار جميعها متركزة في قارة الأوروبية، وعلى الأوروبيين أن يعوا ذلك تماما في سبيل حفاظي على مصالحهم الوطنية والاقتصادية.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، كنت معنا من جدة. من الرياض ينضم إلينا الدكتور أحمد الركبان الأكاديمي والخبير السياسي. أهلا بك دكتور. ما المفهوم من تعامل الرياض بأسس واتفاقات أوبك بلس لتوازن أسواق البترول واستقرارها في ظل مطالبات أمريكية بزيادة المعروض؟
مساء الخير لكم. الحقيقة المملكة العربية السعودية تتعامل مع الأزمات الدولية باحترافية عالية، والمملكة دائما هي ملتزمة بما تتعهد به في منظمة الأوبك، والمملكة السعودية إحدى الدول التي تقود منظمة الأوبك، خاصة فيما يعنى بصادرات البترول وارداتها. وأعتقد أنه الأزمات التي حدثت مؤخرا المملكة العربية السعودية تنظر لها نظرة يعني شمولية، ليست فقط تحقق رغبات دولة دون دولة، ولا تحقق رغبات دول دون دول أخرى. اليوم الأزمة الروسية الحقيقة هي لا تعني الحقيقة إلا للشأن الأوروبي والشأن العالمي، باعتبار أن البترول وصل تقريبا إلى 120 دولار للبرميل الواحد. فالمملكة العربية السعودية من الصعب جدا أن تزيد ضخ البترول، لأنها مجدولة في الأصل منذ أشهر طويلة، وهي مجدولة في عدد الصادرات. فلا أعتقد الحقيقة المملكة أن تستطيع أن تساهم في رفع سقف الإنتاج حتى تحقق رغبات معينة وتضر أيضا دول أخرى لها مصالح مع المملكة العربية السعودية. لا شك أن المملكة العربية السعودية لا تؤيد الحرب التي قامت بين روسيا وبين أوكرانيا، وهي طبعا لا شك أن ترغب السلام، ترغب المحادثات، ترغب أيضا تهدئة الأوضاع. لكن إذا ما كان زيادة البترول ستؤثر على روسيا دون غيرها أو على أوكرانيا دون غيرها، فأعتقد المملكة لديها اعتبارات سياسية ولديها اعتبارات أخلاقية في التعاطي مع مثل هذه الأزمات. نعم.
الحياد الذي أظهرته المملكة فيما يجري من أحداث، هل يعتبر إعادة تموضع ونظرة مختلفة للمستقبل السياسي والاقتصادي للسعودية مع حلفاء جدد؟
المملكة العربية السعودية هي عرف عنها حتى قبل هذه الأزمة بأنها دائما تأخذ منحة الحياد، لطالما الحقيقة أن هناك مصالح ضد مصالح أخرى. والمملكة العربية السعودية اليوم الحقيقة بعد تولي بايدن وجدت الحقيقة أن 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 الحليف الأمريكي بدأ يتغير منذ عهد أوباما تقريبا. منذ عهد أوباما الحقيقة المملكة أحرجت في كذا يعني موضوع سياسي، ولذلك لا تعتمد المملكة الحقيقة على الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات. اليوم الحقيقة عندما تولى الرئيس بايدن أكد بما لا يدعو مجال الشك أنه لا يصلح أن يكون حليف استراتيجي مثل ما كان منذ عهد روزفلت مع الملك عبد العزيز رحمه الله، عندما كان روزفلت يلتزم الحقيقة بالمعاهدات، وبعدها الرؤساء دول أمريكا حتى عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش. أنا أعتقد أن الولايات المملكة السعودية تنظر نظرة للولايات المتحدة الأمريكية كدولة صديقة، لا يمكن الحقيقة أن تعطي فرص للخلافات، لا يمكن أن تعطي فرص إلى توسع الفجوة الخلاف، لكن المملكة تتعامل وفق مصالحها. اليوم الحليف الأمريكي تخلى عن المملكة السعودية في أزمته مع اليمن مع إيران، تخلى الحقيقة عن المصادات الدفاعية وسحبها بهذه الطريقة البشعة من قبل الرئيس الأمريكي. من حق المملكة السعودية أن تنظر لمصالح أخرى، وتنظر أيضا إلى حلفاء استراتيجيين كالصين وروسيا وباكستان والهند ودول عظمى مثل هذه الدول. أعتقد المملكة نعم هي تفكر جديا الحقيقة في أن تخفف الاعتماد السعودي على الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، وهذا حق يكفل للمملكة السعودية ولغيرها لهذا المنظور.
هل هجمات حركة أنصار الله على المواقع السعودية وبدون رد دولي عليها أدى إلى الموقف الحالي للحكومة السعودية؟
سؤال جميل حقيقة، لأن التخاذل الدولي مع الأسف الشديد والتعاطف مع إيران ومع الحوثي سبب هذه الأزمات الحقيقة، وسبب أن المملكة السعودية أصبحت بدأت تعتمد على نفسها وتعتمد على شركاء آخرين. ولا يمكن حقيقة بحال من الأحوال أن تقف المملكة السعودية ودول الخليج مجتمعة مع الأمم المتحدة، طالما أن الأمم أصلا هي متخاذلة مع المملكة السعودية. ومع الأسف الشديد يعني أثبتت هذه الحرب وهذه المناوشات من قبل الحوثي المدعوم من إيران والمدعوم مع الأسف الشديد من الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مبطنة. أنا أعتقد أن المملكة لها نظرة اعتبارية جديدة، بدأت تكشف الأوراق، بدأت تفتضح كثير من القضايا الحقيقة التي تأتي ضد المملكة السعودية. ولذلك اليوم خطورة الحوثي واعتداء على منشآت البترولية، وأعتقد البيان السعودي مؤخرا عن ما حصل في الأماكن البترولية أو المنشآت البترولية يتسببها ويتحملها دول العالم وليس المملكة العربية السعودية وحدها، لأن أي نقص يأتي في البترول هي نتيجة والإمدادات هي نتيجة ما يقوم به الحوثي مدعوما من إيران عن طريق طائرات درون أو عن طريق صواريخ استراتيجية دقيقة الهدف. أنا أعتقد هذا يجب الحقيقة أن يتحمل العالم، يجب أن يكون العالم مسؤول أمام هذه الهجمات، والمملكة الحقيقة أدت الحقيقة كل ما عليها، هي حتدافع عن وطننا، حتدافع عن حدودها، لكن يجب الحقيقة العالم أن يتحمل جزء كبير على الأقل في أن يكون الحوثي من الجماعات الإرهابية المعتبرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
إلى أي مدى تتغير المعادلات وشكل التحالفات بين دول الشرق الأوسط خاصة العربية مع الدول الكبرى والولايات المتحدة؟
المشكلة الحقيقة أن بعض دول أوروبا، وإذا حددنا الحقيقة فرنسا وكذلك بريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا، دول حقيقة تعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي دول مهمة جدا. اليوم الحقيقة هذه الدول أثبتت في الأزمتين الأخيرتين تقريبا أثبتت حقيقة تعاطفها مع الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها، والدول العربية مثل ما ذكرت يا زميلي أنها تسعى لمصالح اقتصادية، مصالح أمنية مشتركة. بعض الدول هذه الحقيقة ناقضت الحقيقة الاتفاقيات الموقعة ما بينها وبين بعض الدول العربية والدول الخليجية، وأعتقد لما تنقض هذه الاتفاقيات أو لم تنفذ على أرض الواقع، لا شك الحقيقة أن انعدام الثقة في هذه الدول وخاصة من الرأي العام العربي والرأي العام الخليجي، أنا أعتقد من حق هذه المجتمعات العربية والخليجية أن تعيد النظر في علاقاتها مع هذه الدول. اليوم الحقيقة أنا أقولها بكل صراحة وكل شفافية، أكثر دول أوروبا لم يعد الثقة موجودة فيهم، خاصة بعد ما تولى كثير من الرؤساء الحاليين، أصبحت يعني أوروبا مصدر قلق بالنسبة للدول الخليجية، يعني وقوف تصدير الدفاعات الحربية، عدد من الصناعات الأسلحة والذخائر كلها أوقفت بسبب إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن دول الخليج الآن بدأ فعلا ينظر نظرة اعتبارية جديدة بعيدا عن أي مصالح معينة، لكن الحقيقة لابد الدول العربية والدول الخليجية تسعى إلى أن تكون هناك قوة استراتيجية عربية متجهة لكثير من الدول وتنوع. أنا أتوقع تنوع العلاقات ما بين أوروبا وآسيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، هذا تنوع صحي يجب الحقيقة الأخذ به باعتبارات حدثت سابقة. اليوم الحقيقة سطرت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا سطرت منظومة للرأي العام العربي أننا دول لا يمكن الوثوق بنا.
هل الدول العربية يعني بحاجة الآن إلى تفعيل المعاهدات البينية في المنطقة خاصة الاقتصادية منها والعسكرية؟
والله يا أستاذ، إذا كان هناك أمنية فأمنية الحقيقة أن يأخذ البيت العربي قوته من جديد، وأن تكون يعني جامعة الدول العربية لها دور فاعل واقعي في تضميد الجراح ما بين أبناء الدول العربية، وتفعل الاتفاقيات اللي ذكرت سواء كان في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في المجال الاستراتيجي، في المجال الاجتماعي. مع الأسف الشديد الحقيقة أكثر الخلافات التي تؤجج هي دائما في الدول العربية، وهذا مصدر قلق. يعني اليوم الحقيقة لما دخلت روسيا على أوكرانيا سنوات لم ننظر إلى دول أوروبية أن تتهجم على دولة أخرى، لكن مع الأسف كانت تفعل كثير من الإشكاليات وكثير من الحروب ما بين الدول العربية، خاصة في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في السودان، في ليبيا. كل هذه الدول حقيقة دول تسمى دول الصراع، ولم تخلق ولم توجد هذه الدول في مثل هذه الخلافات إلا بتأجيج استخبارات من قبل دول أخرى للعديد من المصالح والمنفعة. وأنا أعتقد الحقيقة أنه يجب الحقيقة أن تعاد هيبة الدول العربية. أتوقع أن الساسة في مجلس التعاون وكذلك أيضا الساسة في مجلس جامعة الدول العربية لديهم هذه الفكرة، يحتاجون إلى استقلالية في الرأي، يحتاجون إلى ابتعاد عن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا. وأعتقد لو فعلت هذه الاتفاقيات فيما بيننا لم نحتاج إلى أمريكا ولا إلى دول أوروبا.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الركبان الأكاديمي والخبير السياسي، كنت معنا من الرياض. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.